إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع الهام مع العام الهجري الجديد، ونحن اليوم مع اليوم الثاني من شهر المحرم لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة. بدأت الهجرة، والتخطيط لها كان في هذا الشهر الكريم، رغم أنها حدثت من ناحية وصول الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. فالسنة الهجرية تبدأ بالمحرم، أي بشهر من الأشهر الحرم، وتنتهي أيضا بشهر من الأشهر الحرم. فالعبد متقلب بين هاتين الدفتين، دفتي التحريم والتشريع. فالإنسان في طوال العام يبدأ بشهر محرم وينتهي بشهر محرم، وهو شهر ذو الحجة. إذا كان لزاما علينا أن نتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يتكلم سائر الخطباء وسائر الناس في بلاد الله، فإننا نتكلم عن السنوات العصيبة التي أفرزت الهجرة. تكلمنا في خطبة سابقة عن حال الصحابة وحال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن صور من إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن مرحلة وسنوات عصيبة أيضا من سنوات المحن والإيذاء والاضطهاد قبل الهجرة. وبدأت أحداث هذه المحنة في شهر المحرم أيضا. طبعا لما علم كفار قريش وصناديدها، لما علموا أن الإسلام تفق ينتشر، وخاصة بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد إسلام حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا وتفننوا وأفرزت أدمغتهم قانونا جديدا للإيذاء والاضطهاد، وليكون هذا القانون ساريا على كل من يدخل مكة، وهي ما تسمى سنوات الحصار أو سنوات القطيعة العامة. ضاقوا ذرعا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا قتله، ولكنهم يعلمون أن له عصبية وله قبيلة وله طائفة، ساوموا عمه أبا طالب لكي
يسلمه لهم ليقتلوه ولتنتهي المشكلة. علموا أن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب متاعبهم، وهو الرأس الذي يجمع كل هؤلاء سواء من العبيد والفقراء والموالي أو الأسياد، وكل هؤلاء صاروا الآن لا حديث لهم إلا هذه الدعوة الجديدة وإلا الارتباط بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. لكن نخوتهم وحميتهم أبت عليهم أن يسلموا ابنا لهم أو أخا لهم أو ابن عم لهم، أن يسلموه لغيرهم حمية هكذا دفاعا عن شخص رسول الله، شهامة ومروءة وحمية، لأنهم يخشون العار والخذلان. كيف سلمتم هذا الرجل رغم أنهم مشركون والكبر متغلغل فيهم، فلم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، ولكنهم دافعوا عنه حمية ومروءة فأبوا. فلما أبوا طبعا أجمعت قريش بعض الأدمغة التي تتفنن في سن قوانين ومعاهدات، فجاءوا بمنصور بن عكرمة كما قال ابن إسحاق أو النضر بن الحارث أو طلحة بن أبي طلحة، ولكن الإمام السهيلي في الروض الأنف يرجح يميل إلى أنه بغيض بن عامر، وكذلك رجح ابن القيم في الهج أي في زاد المعاد رجح أنه بغيض ابن عامر الذي كتب هذه الصحيفة الشهيرة صحيفة القطيعة، ولذلك دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت بعض أصابعه، وهو بغيض بن عامر هذا. كتبوا هذه الصحيفة التي صارت نموذجا لطواغيت العالم شرقا وغربا، ليست حكرا على المسلمين فقط. تفنن فيها مشركو قريش، ثم تلقفتها الأمم وطواغيت الأمم جيلا بعد جيل، رغم اختلاف اللغات واختلاف الأجناس، إلا أن فحواها دائما واحدة، هي الحصار، تجميد الأموال، مقاطعة، هذه تضييق وتجفيف المنابع، هذه كلها من أصل هذه الصحيفة الجائرة الظالمة. لو كان الصحابة رضوان الله عليهم موظفين وكانوا يعرفون الوظيفة في أيامهم، أو كان هناك دولاب للوظائف، لفصلوا جميعا من باب التضييق عليهم، لكنهم لم يكونوا موظفين، ولم تعرف الأمة أو الدولة في ذلك الوقت هذا التوظيف المرتبط بالدولة. لذلك سنوا هذه لا يبايعون ولا يبتاع منهم، ألا يناكحوا ولا يتزوج منهم، ولا أحد يرسل إليهم ميرة ولا جادا ولا رحلا ولا أي شيء، أي مدد من طعام. ثم كتبوها وقالوا حتى يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم للقتل. يعني هذه الشروط سارية طالما أنهم لم يسلموا شخص رسول الله إليهم، ثم لكي يكسبوها قدسية علقوها في جوف الكعبة كما تفعل الأمم المتحضرة أو ما تسمى المتحضرة اليوم، دولة مارقة مجرمة تقوم بالتضييق على عباد الله، ثم لكي تكسب قانونها مشروعية فإنها تأخذ موافقة هذه الأمم التي كالأنعام إمعات من الأمم، فخلقت أو صنعت لها صنما إلها جديدا معبودا اسمه مجلس الأمن لكي تكسب القوة، وكأن العالم كله معها. وهكذا حتى كفار قريش نفس الأدمغة أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، نفس الأدمغة البشرية التي تتفنن في الشر هي نفسها. طبعا يتطور الإنسان بقوته بقدر القوة الآن التي معه، ولكن نفس الطريقة ونفس المكر الذي يعتمل في عقل الإنسان. كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة وهي سارية المفعول. فماذا حدث؟ قبيلة قريش عبارة عن بطون وعبارة عن شعاب أيضا متفرقة ومتفرعة، فطبعا لم يقبل بنو المطلب ولا بنو هاشم هذا الظلم، فدخلوا في شعب أبي طالب مكان في يعني كوادي هكذا، واجتمعوا جميعا بأولادهم ونسائهم مؤمنهم وكافرهم، يعني حتى المشركون دخلوا في الحصار، المشركون دخلوا في الحصار حمية لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس دفاعا عن الرسالة وعلى الدين، هم يشاركون المشركين الذين سنوا القانون معهم، ولكن طبيعتهم وجبلتهم أبت عليهم أن يسلموا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحملوا أيضا مشاق وأذية الحصار. الحصار هذا لم يكن سهلا كما نتصور، عندما تقرأ صفحة في كتب السيرة فأي كتاب سنوات الحصار أو القطيعة وكذا ربما في نصف صفحة، هذه سنوات 3 سنوات عجاف، سلسلة من الأذية. قبل الحصار كانت هناك أذية واضطهاد، وسنوات الحصار هي سنوات كادت أن تكون سنوات استئصال، لأن قريشا وكفار قريش الكفار يريدون إنهاء الصراع، يريدون أن يستأصلوا هذه البنية الجديدة والدعوة الجديدة في مهدها. لذلك تجدهم يسنون قوانين الإجهاض المبكر، اختراع العدو، مبادرة العدو، نحن لدينا المبادرة بالهجوم دائما، أعداء الله يفعلون ذلك لكي يجهزوا ويجهضوا على النبت الوليد في أوله، يستأصلوه في أوله. وهذه قوانين الطغاة في كل زمان ومكان، دائما مجرد أي شبهة يسنون القانون والحرب المشروع لديهم. لماذا؟ لأنهم يريدون إنهاء الصراع مبكرا. لو أن هؤلاء المؤمنين لم يصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في شعب أبي طالب لما صرنا الآن مسلمين، لم تهد الدعوة أصلا في مهدها. ولذلك فإن هؤلاء الذين حوصروا وصل بهم الأمر، هم وأطفالهم لم يرحموا أطفالهم، ولا حتى بهائمهم ولا حتى نساءهم ولا صبيانهم 3 سنوات، لدرجة أنهم كما يقول سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص: كنا نأكل أوراق الشجر والخبط، نوع من أنواع الشجر يخبطونه بالعصي ينزل في الأرض تأكله علف الإبل أصلا، كانوا يأكلونه. وكان الرجل يضع فمه على في الرمال كما تضع الشاة، أو كأنه يبحث عن ماء عن أي شيء. يقول سعد رضي الله عنه: كنت أبول ذات يوم، كان يبول، وكنت في جوع شديد، فإذا لي أسمع قعقعة تحت البول، وكان في الليل لم ير شيئا، فأمسكتها فوجدتها قطعة جلد بعير جلد، فقمت فغسلتها ثم أحرقتها فطحنتها فأكلتها، فصرت فقوتني 3 ليال، يعني ظل 3 أيام تقوى. وهو يقول: والله لا أدري ما هي حتى الآن، لا يعرف ما هو هذا الذي أكله، ولا يدري إيش هذا، شيء طري راح وضعه وهكذا. وفي رواية يقول أنه وجد شيئا طريا في الأرض بالليل فوضعه في فمه وأكله، ويقول: والله لا أدري ما هو هذا الشيء. يعني وصل الأمر أن الإنسان يأكل حتى ما يستقذر، ووصل الأمر أنهم كانوا يمصون هذه الحصى والزلط وهذه الحجارة، يضعونها في أفواههم لكي تساعدهم على البقاء. والناس تسمع من خلف الوادي بكاء الصبية يتضاغون من الجوع. هذه سنوات عجاب شديدة، بل إن الأمر وصل حتى إلى المطاردة في التضييق على الرزق، عندما كان الإنسان منهم يذهب ليشتري في موسم الحج، كانوا يذهبون، بعض الصحابة يأتي، فيأتي أبو لهب رغم أنه من بني عبد مناف وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه الوحيد الذي لم يوافق أن يكون في شعب أبي طالب، وتحالف مع المشركين ومع هؤلاء الطواغيت الظلمة الذين سنوا هذا القانون الظالم والصحيفة الجائرة. كان يقول للتجار الذين يأتون من البلاد لكي يبيعوا يشتروا يوميا هكذا، فيأتي الرجل التاجر المسلم ليشتري، يقول له: لا تبعه وزد عليه وغالي، إنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أزيدكم أي شيء تخسرون، هيعوضك التجارة تماما، مثل ما يفعل طواغيت اليوم. تخيل جورج بوش هكذا يقول لهم هكذا: لا تبيعوا هذه أسلحة كذا، ولا تبيعوا هذه المعدات للدفع، وإياكم الخسار والويل والثبور، ويهدد ويرغب. الدول الكبرى هكذا تفعل، هذا هي الدول الطاغية، وهكذا تفعل مع الدول الصغرى، حتى ولو لم يكن هذا البوش وغيره، غير حتى الدول التي في جوارها دولة صغيرة أو قبيلة كبيرة تفعل هذا مع القبيلة الصغيرة. هكذا في كل طواغيت العالم يفعلون هذا القانون الذي سنته هذه الأدمغة الشيطانية، المطاردة والتضييق على رزق، يرجع الصحابة المسكين المسلم إلى الشعب وأولاده يتضاغون جوعا ويتضورون ويبكون، ولا يجد له، يرجع بدون شيء، ولا لم يستطع أن يشتري شيئا، كلما أراد أن يشتري سلعة يغالون، وهو لا يوجد معه هذا المال. وأبو لهب يتتبع الأسواق، وهناك بعض سفهاء قريش وبعض المشركين يحرمون حول الوادي، يحاصرون الوادي، ممنوع أي إنسان يدخل هذا، ولم يدخل إلى الشعب من هذه الأجودة وبعض البر وأطعمة إلا استخفاء. وهو ذا أبو جهل يقبض على حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام عمته السيدة خديجة بنت خويلد، يأتي بجمل ويدخله إلى الشعب، كان مستخفيا، ولكن يقبض عليه أبو جهل، يقول له: والله لأفضحنك في مكة. أتدخل عليهم وقد سننا قانونا بمنع ذلك؟ لأنه لا يجوز أن تطعمهم ولا أن تعطيهم أجودة. فيأتي رجل شهم من كفار قريش أيضا وهو أبو البختري بن هشام، فقول له ما لك، هذه عمته وهذه طعامها، أرسلت إليه لتأخذه، لماذا تمنعه أن يرسل إلى عمته؟ يعني هذا رغم أنه معهم ولكنه أخذته النخوة والمروءة والمروءة، فلن يستطع أن يطيق ما يفعله هذا أبو جهل بن شجار وعراك مع حكيم بن حزام حتى تشاجر سويا. يعني هذا ضيق شديد. حتى هشام بن عمرو هذا أيضا من كان من كفار قريش، ورغم ذلك كان يأتي بجمل من البر والأطعمة ويأتي مستخفيا، ثم يحل خطام الجمل إلى الحبل ويضربه حتى يدخل الوادي بهذه الأطعمة ليطعم الناس رقة في رب الله سبحانه وتعالى، وضع فيهم رقة وحنينا معينا، فكانوا يرسلون مثل هذه الأجهزة، ولكنها لم تكن تكفي لأنهم يريدون حصارا. هم وضعوا بعض الحراسات المشددة حوالين هذا الوادي، فممنوع أي إنسان يقترب من هذا المكان يقبض عليه. هذه نفس هذه الأدمغة البدوية الحجرية الصحراوية التي سنت هذه القوانين، أيضا الأدمغة الإلكترونية، الأدمغة التي تتعامل بالتكنولوجيا، هي التي حاصرت المسلمين في أفغانستان، وهي التي تحاصرنا منذ قرنين. يعني حتى قبل سقوط الدولة العثمانية سنة 1924 هي تحاصرنا قبل ذلك أيضا بقرن، بأجد من ذلك ونيف. هم يحاصروننا، لا نستطيع أن نتقدم في شيء، لا نستطيع حتى في العلم، العلم محدود لنا في شيء. نحن الأمة الإسلامية تعيش في حصار، منذ هذا الحصار مفروض علينا من جنسين من البشر، هذه الدول التي تسمى استعمارية، هذه الدول المتكبرة الظالمة الكافرة، هذه الدول سواء تسمت مرة بفرنسا، سواء تسمت بالبرتغال، بهولندا، بإنجلترا، بأمريكا الآن، بأسبانيا، أي هم كلهم من ملة واحدة. هؤلاء الطامعون الذين اغتصبوا بلاد المسلمين حاصرون ويحاصرون وسيظلون يحاصروننا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن هناك نفرا أيضا وهم صنيعة هؤلاء العدو الخارجي، هناك هؤلاء أعداء الله بحق، وهم المرتدون الذين يحكمون بلاد العالم الإسلامي كله بأسره، لا وصف لهم إلا المرتدون. يجب أن نوصفهم بأوصافهم الحقيقية، هؤلاء مرتدون، فهم أشد غلظة وأشد كفرا ونكاية، ولذلك فعقوبتهم حتى في الشريعة أغلظ من عقوبة الكافر الأصلي. لذلك لا تجد أن هؤلاء أعين الاستعمار، وإذا سمنت أعين الاستعمار تستطيع الأمة أن تنهض، فهم يده التي يبطش بها. إنه من الذي يقدر على الناس؟ من الذي يتآمر؟ من الذي أعطاهم القواعد في بلاد المسلمين؟ من الذي سهل عليهم أن يمروا في البحار وفي الأجواء؟ من الذي سهل عليهم أن يدخلوا بلادنا هكذا؟ هؤلاء الطابور الخامس في بلادنا، هؤلاء المنافقون، هؤلاء الذين يتسمون بمحمد وعلي وحسين وحسن، هؤلاء جميعا وإن تسموا بهذه الأسماء فلا تنفعهم عند الله تعالى، هؤلاء يحاصروننا أيضا. من الذي يمنع المسلمين أن يزيلوا مثل هذه الكيانات الموجودة الآن سواء في فلسطين أو غيرها؟ من الذي يقبض على الناس حول فلسطين؟ من الذي يحرس الغاصبين الآن؟ من الذي يحرس هؤلاء الذين صنعهم الكفار في العراق؟ هؤلاء جميعا والذين نتكلم عنهم هذا الصنف الثاني وهم المرتدون أي عملاء الاستعمار، هم الذين يحاصروننا أيضا، وهم الذين يحاصروننا في كل شيء. الكفار قديما كانوا يحاصرون غالبا في أشياء مادية، في الأرزاق وفي الأكل والطعام والمطاردة وهكذا، لكن هؤلاء أيضا يتفننون في حصارنا حتى في هويتنا وديننا، ويريدون أن يغيروا حتى لغتنا وديننا وقرآننا. ولذلك تجد هذا الهراء يطبعون ما يسمى قرآن، تخيل في قرآن جديد ويطبعونه موزع الآن على نطاق واسع حتى في دولة مثل الكويت والإمارات، هذا القرآن جوجبوش مطبوع الآن بنفس على طريق التفسير القرآن الكريم، على طريق سور القرآن الكريم بطريقة أخرى طبعا، طريقة الإنجيل وطريقة العهد القديم، وكلها تشميل وبنفس شبيه بنفس السور. هذا الهوان يصل، هذا الأمر كان قديما استحالة أنهم يستطيعوا أن يطبع مثل هذه الكتب في بلاد المسلمين. الآن الأمر عادي، ولا كان الأمر يعني الناس. هذا مواد للأمة، وهذا يدل على أن معظم الأمة للأسف الشديد راضية بالخنوع وراضية بهذه الذلة والمهانة، وأن الأمر وصل إلى الصميم، إلى سويداء القلب، وهو القرآن. هذا الحصار الذي نحن فيه الآن هو حصار قديم جديد، حجروا أيضا الدعوة في مهدها، لكن المسلمين والكافرين أيضا حمية صبروا على هذا الحصار وهذا الاضطهاد وهذا الإيذاء. 3 سنوات لم يهدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات أيضا، بل كان يمارس الدعوة ويدعو ويرسل الأتباع ويتلقى الناس في مواسم الحج أيضا. لم يفرط الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته رغم هذا التضييق، لم يقول خلاص انتهى الأمر ماذا عساي أن أفعل. حتى الصحابة لم يفعلوا ذلك، كانوا يخرجون ويدعون الناس سرا وجهرة على حسب طاقته ويتحدونهم في سنوات الحصار. يخرج إلى المواسم، وخاصة في موسم الحج يأتي الناس من كل فرج عميق وهناك زحام، فكانوا يخرجون ويكلمون الناس في الدعوة، وكان شغل الناس الشاغل هو هذه الدعوة رغم هذا الحصار الجائر. واستمر هذا، بل إن الأمر لدرجة أن الخوف وصل أن أبا طالب نفسه كان يخشى على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه، يقول له تعال أمام الناس أمام الملأ، تعال أنت الليلة ستبت عندي لكي تراه الأعين، ثم في الليل يرسله إلى بيت أبناء عمومته حتى يحدث إخفاء، يخفي على الناس من العيون حتى لا يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعرض إلى اغتيال أو أي شيء، كل ذلك خوفا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الأمر لم يكن سهلا، وكانت الأمور في غاية الضيق والتشديد، وكانوا يخشون على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنهم لن يكونوا يحمون أو يدافعون عن الرسالة، بل كانوا يدافعون فقط حمية القبلية والعصبية لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الله حفظ هذه الرسالة بأن هيأ وسخر هؤلاء أيضا رغم أنهم لم يؤازر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حمية وعصبية، لأن الله علم أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا في ضعف شديد وكانوا في قلة، ورغم ذلك صبروا ولم يبجروا. ولم نسمع أن واحدا منهم في سنوات الحصار ضجر واستجاب لأعداء الله، وهذا ما كان يغيظ الكفار. كيف عاد هؤلاء الناس سنة ثم سنة تمر وأخرى وهكذا هم في هذا الصبر الشديد ولم ييأسوا وهم يرون أطفالهم، ومنهم من هلك في هذه الفترة، منهم من ضاع ومات حتى من الكفار أيضا في هذه الفترة من الجوع ومن شدة الجوع، ورغم ذلك فإنهم لم يبدلوا ولم يغيروا. ولكن هل سيستمر هذا الحصار هكذا إلى ما لا نهاية؟ في كل زمان ومكان تجد أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الكفار يتحكمون في العالم كأنهم هم الرب لهذا العالم، يرسل منهم من أنفسهم هم من يخرق هذه القوانين، وهو من يشاهده قديما وحديثا. حتى هنا حديثا عندما سنوا قوانين الظلم والحصار في قوانين اللجوء وقوانين غوانتنامو وهذه هذا الظلم الذي حدث على دولة طالبان، من الذي قام بالتنجيد منهم من أنفسهم لكي نعلم أن هناك ربا، وإن كان المسلمون ضعفاء أو في مرحلة لا يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم بالتنجيد بهذه الجرائم الشنيعة، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ من هؤلاء الكفار من يرق قلبه ومن يعترض على هذه، سواء بأنه أي هدف، المهم أنه اعترض، المهم أنه يخرق هذه ويلدد بهذه الجرائم من عند أنفسهم. وهذا ما حدث في حصار شعب أبي طالب. وكان الناس قديما في جاهليتهم أفضل حالة من هذه الجاهلية العمياء، هذه الجاهلية المتفننة في قوانين الشيطنة التي استفادت من كل تراكمات الشيطان والشر في العالم، فصارت في هذه الدولة التي خلف الأطلس الآن عبارة عن عصارة من عصارات الشر البشري، تراكمات من الشر والقبح تم في هذه الآن، نجده مختجلا في أدمغة هؤلاء الذين يحكمون العالم من بيت السواد. لكن الله سبحانه وتعالى دائما يرسل إلينا بصيصا من الأمل لنعلم أن للكون ربا يحميه، وأنه لن يترك عباده هكذا هملا يلعب بهم أعداء الله في كل مكان وزمان، بل إن الله سبحانه وتعالى يرسل منهم كما أرسل من بلاط ومن بيت فرعون من اعترض على فرعون، من كان الذي يجرؤ على اعتراض فرعون؟ من قلبه ومن بيته ومن خدره، في خدره وفي خدر امرأته اعترضت عليه امرأته واعترض عليه مؤمن آل فرعون. هكذا رغم أن فرعون له حراسات مشددة ولا أحد من الرعية يستطيع أن يقترب من هذا السلطان، الله سبحانه وتعالى له هيأ من نفسه من داخل القصر من اعترض عليه ومن آمن برسالة هذا الذي كان يسخر منه ولا مهين ولا يكاد يبين، لا يستطيع أن يتكلم، يسخر منه، يتلعثم في كلامه، ألدى، يعيب على موسى. سبحان الله، الله هيأ من آمن برسالة موسى من داخل بلاط، في داخل بلاط من هؤلاء الحراسات المشددة، بل من زوجته نفسها التي آمنت بنفس هذه الرسالة. إذن إن هناك ربا يحمي هذه الدعوة، إن هناك ربا يحمي هذا العالم. وهكذا حدث في حصار شعب أبي طالب. لكن كيف تم ذلك؟ هذا ما نقول في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. طبعا لم يستطع بعض كفار قريش أن يستمروا في هذا الحصار، فلم يطيقوا هذا الظلم وهم يرون أبناء عمومتهم وأخوالهم وهم في هذا الحصار وسيهلكون جميعا. فكان أول من بدأ وسطر التاريخ بحق، رغم أنه كان هذا الرجل مجموعة من الكفار، خمسة من كبار الكفار في وقتهم، وهم الذين تصدوا إلى هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. لا يوجد واحد مسلم بينهم، كلهم كفار من نفسه، مش من مشركي مكة. أولهم كان، أول من بدأ ذلك وأبلى بلاء حسنا في هذا، هو هشام ابن عمرو. هشام بن عمرو بن ربيعة هذا أول واحد بدأ التفكير وعرض الأمر لكي ينقض هذه الصحيفة الجائرة الظالمة التي سنها ما يسمى مجلس الأمن القرشي. هي نفس المسميات مع اختلاف شديد في الهيئات والأشكال على حسب ظروفهم. ذهب هشام بن عمرو إلى زهير بن أبي أمية فقال له، هو دخل عليه في البيت ويكلمه، قال: أترضى أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وبنو هاشم هلك وبطنان من قريش سيهلكون؟ أترضى يا ابن أبي أمية هذا؟ قال: وكيف أصنع وأنا رجل واحد؟ إذن هو يعني هو غير راضي، ولكن ليس لا يستطيع أنه رجل واحد، كما نقول نحن عندما تسألها أقول لك أنا طب وماذا سنفعل، يعني أنا لوحدي، الناس كلها مؤيدة، لو الجمهور خرج نخرج. قال: كيف أصنع وأنا رجل وحدي؟ قال: معك آخر، وجدت لك رجلا ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: بغنى ثالثا. نريد نكسر المسألة، يعني المسألة ليست سهلا، ده قانون كبير يعني، ولابد أن يكون هناك ناس لها أسماء كبيرة وليست من عوام الناس العاديين، لابد ناس لهم أسماء كبيرة يعني. فقال، فذهب إلى المطعم بن عدي. والمطعم بن عدي هذا كان كافرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا، لأنه هو الذي أجار الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اشتد إيذاء الكفار بالرسول والمطاردة به ولم يستطيع أن يدخل، وخاصة بعد موت أبي طالب. بعد ذلك فإنه دخل، أرسل إلى الأخنش بن شريق، وأرسل إلى النضر بن الحارث، فإنهما أبيا، يعني قال: أنا حليف، والآخر قال: أننا لا نجير على بني كنانة وغير ذلك. لكن المطعم بن عدي وافق وأرسل أبناءه، كانوا أكثر من 10 أبناء، والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم غاب من الرماح، وأذن للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدخل ويطوف حول الكعبة ويصلي كما يشاء، وقال: إني مجير محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يقرب أحد، يعني هو في جواري، لجوء، هذا ما يسمى اللجوء السياسي الذي يقولون على هؤلاء المخرفون، هذا هؤلاء الخونة. انظر، هذا الرجل أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائه، وقال لقريش لا يجرؤ أحد، خلاص هم لا، إذا قال جواري يحترمون ذلك، ولا أحد يستطيع أن يقترب من رسول الله لأنه في جوار المطعم بن عدي.
لا عكس هؤلاء الذين يقولون لك نقبل اللجوء السياسي ثم تجد ملفاتك كلها منقولة إلى المخابرات بلدك، ثم تجد أنهم بعد ذلك يلفقون أشياء من ورائك رغم أنك في جوارهم، الأصل في جوارهم، لكنهم في غاية المكر والخسة والنزالة. ما كفار قريش ما كانوا يفعلون هذا، هذا في جواره خلاص لا يسلمهم في الخلف أو يرسل تقارير عنه أو يصنف على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، يقول اعبد ربك كما تشاء ويحرسه ويعينه. وكفار قريش أيضا لا يستطيعون المؤامرة عليه والتآمر عليه، لذلك هناك انحطاط في هذه الجاهلية الحديثة. فجاهلية قريش كانت أشرف من هذه الجاهلية الحديثة التي لا خلاق لها ولا مروءة ولا شهامة ولا أي شيء، خسة، كل أنواع القبح تجسدت في هذه الجاهلية الحديثة. فجاء إلى المطعم ابن علي فقال له أترضى أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وبطنان من بني عبد مناف سيهلكون في شعب أبي طالب؟ والله لو كانت أخوال، لو كان هؤلاء أخوال أبي الحكم ابن هشام، يقصد أبو جهل، ودعوته إلى ما دعاك إليه ما استجاب، أنه يدافع عن أخواله. أبو جهل لن يفعل ذلك، وهؤلاء ليسوا أخواله. فقال له كيف أصنع وأنا رجل وحدي؟ قال معي من يعينك على هذا الأمر. فقال له أنا وزهير بن أبي أمية. قال ابغنا رابعا، أريد كثرة أكثر. فذهب إلى جمع بن الأسود فقال لجمع بن الأسود نفس الكلام، أترضى بهذا الثياب الطعام وتجلس بأطايب الطعام وتلبس الثياب الحسنة وبنو هاشم هلك؟ قال وما أصنع ومن يعين على هذا الأمر، المسألة كبيرة. قال معك رجال. قال من هم؟ قال له زهير بن أبي أمية وأنا، أي هشام بن عمرو والمطعم بن عدي. قال ابغنا خامسا. فذهب إلى أبا البختري بن هشام، وأبا البختري بن هشام قال نفس الكلام، ثم اتفقوا جميعا. فكيف نفعل؟ لابد من حكاية تكون يعني نهيج بها الرأي العام ونخلي الناس تتعاطف معانا، لأن المسألة لا يكون فيها تحدي. كيف هنيجي كما يفعل هؤلاء؟ لكن مع الفارق، يعني هؤلاء يجلسون في مجلس الأمن يجتمعون، تجد أمريكا مسجلة لكل واحد سفير منهم، حطاله في تليفون خاص بتاخد كل التقارير. يعني لما يجيله فاكس من بلده، الفاكس يروح على المخابرات الأمريكية عايز تعرف هو ماذا يفكر، تليفونه معاه فرعين السفارة، كل الصور بكل ما تتخيلونه بالتلفزيون مباشر، يعلمون ماذا يخططون ويفعلون، وذلك يتحكمون فيهم كأنهم بيادق رقعة شطرنج يتحكمون فيها. هذا مجلس للسن الخوف والرعب والفزع، هذا مجلس للأقوياء وليس مجلس الضعفاء والدول الفقيرة المتخلفة التي تظن بهم حسنا وأنهم سينصرونهم زورا. هؤلاء، لكن هؤلاء كانوا أشرف من هؤلاء أيضا. قالوا نجتمع عند الحجون هناك في أعلى مكة. ثم اجتمعوا، عقدوا اجتماع بالليل، ثم قال زهير بن أبي أمية أنا أبدأكم، نبدأ الخطة بالتدبير الآتي، أنا اللي أبدأ، ثم كل واحد يدخل في مكان متفرق، يعني تفرقوا حتى لا تكون شكلها مرتب. مهم لبس حلة جميلة وطاف بالكعبة سبع أشواط، ثم كلم يا أهل مكة، ندعوهم يا أهل مكة، أنلبس أحسن الثياب ونأكل طيب الطعام وننكح النساء وبنو هاشم هلك يموتون بين أيدينا في ذلك الوادي، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة، أي التي تقطع الرحم. أبو جهل طبعا جالس 24 ساعة مراقبة، فأبو جهل جالس على في مكان فسمعه، فقال له والله لقد كذبت لا تشق أبدا. ثم قام فقام إليه المطعم بن عدي وقال والله إنك لا أكذب، والله لقد صدق زهير إنها قاطعة ظالمة، والله ما رضينا كتابتها. فقام أبو البختري بن هشام وقال صدقتما، والله ما رضينا بها ولا بكتابتها، وقد كذب من قال غير ذلك، أي أبو جهل هو كذاب يعني. ثم قام هشام بن عمرو اللي هو صاحب الخطة الأولى الذي بدأ فقال نفس الكلام، والله صدقتم جميعا ما رضينا كتابتها، إنها صحيفة قاطعة ظالمة يجب أن تشق. ثم قام زمعة بن الأسود وقال نفس الكلام، فأبو جهل ليس سهلا يعني، لا نظن أنه غبي مثل الله أحمق المطاع الآن في البيت الأسود، ولكنه كان أذكى من هذا بكثير. فقال نظر إليهم قال إن هذا أمر قد قضي بليل، دبر بليل وتشور فيه في غير هذا المكان، مؤامرة تمت بالليل وانتم جايين تطبخوها الآن، أمر قد قضي بليل تشور فيها في غير هذا المكان. فتعارفوا وتشاجروا حتى أصروا على تمزيقها. فجاء أبو طالب وقال إن ابن أخي قد قال لي إن الله سبحانه وتعالى أرسل الأرضة على صحيفتكم فأكلت كل نص فيها قطيعة رحم وتركت كل لفظ فيه باسمك اللهم، فإن كان كما قال لي ابن أخي حقا فكفوا عن سوء صنيعكم واتركونا لنعيش ونخرج من هذا الشعر، وإن كان ابن أخي إن كان كلام ابن أخي باطلا سلمناه إليكم ولتنتهي هذه الخطة أو المؤامرة أو القصة. قالوا صدقت. فجاء المطعم ابن عدي ودخل وجاء بالصحف وجدوها كما قال أنها الأرض قد أكلتها، داب النمل لأي شيء من دواب الأرض أكلتها، لأن هذه الصحيفة كانت تكتب على الجلد على الجلود ولم يكن الورق أصلا اخترع في ذلك الوقت، فكانوا يكتبونها جلد، فأكلت وتركت باسمك اللهم باسمك اللهم في بعض النصوص. فطبعا رضي الناس وفرح أبو طالب بهذا، ولكن سبحان الله ما ازدادوا إلا عتوا ونفورا وكفرا، رغم هذه الآية البينة شغب عليهم أبو جهل، والله لقد سحركم والله لقد سحركم. ثم يعني من باب الشغب عليهم حتى لا يؤمنوا، ولأن في ناس تشهد هذا الموقف فإنهم اتهموه بالسحر ولم يؤمنوا رغم هذه الآية، وجاءوا بهذه الصحيفة أمام الملأ وشهدها الناس، ولكن خرج الناس وخرج الصحابة منتصرين بتحديهم وبمؤازرتهم وبوثوقهم من إيمانهم وبإيمان رسولهم وبأن الله سبحانه وتعالى سينصره. هل كان يتخيل أحد من هؤلاء الصحابة أن رسول الله وعد أحدهم أنه سيكون واليا أو يكون مثلا يكون وزيرا؟ لم يعدهم شيئا، بالعكس كانوا يخرجون من محنة إلى محنة ومن مصيبة إلى مصيبة ومن إزاء إلى إزاء، لأنه بعد ذلك أيضا استمرت لم حتى سنوات الحصار، نعم كأنهم كانوا في حضامة، نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا ولم يهم بيد التشتيت شانينا، ولا يحل لنا صبغ ولا خلق إذا تلون كالحرباء شانينا. لا، المسلم كالجوهر عندما يحرق بالنار يزداد رونقا ولمعانا وقوة وبريقا، هذه النيران وهي الفتن وهذا الاضطهاد وهذا التعذيب وهذه المصادرة، كل ذلك أخرجهم كأنهم كالفرخ يخرج من حضانته، فإنه يخرج قويا معتزا بدينه، ورغم ذلك واجهوا بلاء أشد بعد ذلك، لأن هذا الحصار بدأ في السنة السابعة من البعثة النبوية ثم انتهى في السنة العاشرة، معاقب هذا الحصار مباشرة وتوفي أبو طالب طبعا توفي كافرا، ثم توفيت بعده بثلاث ليالي وفي رواية بعده بشهر السيدة خديجة، فكان حزنا شديدا، يعني وفاة هؤلاء كان حزنا شديدا على رسول الله، ليس حزنا لأن شخصا مات، ولكن حزنا لأن أبواب الدعوة ضيقت على رسول الله، فكان الناس يهابون أبا طالب، ولذلك كانوا أحياء كانوا لا يستطيعون التعرض لرسول الله في حدود معينة. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي سفيه من سفهاء قريش ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جالس يضع على رأسه وعلى جسده يرمي على التراب، يعني من باب السخرية هكذا التراب يرمي عليه ويمشي ويجري، ويدخل إلى بيته فتأتي إحدى بناته وتغسله وتنظف التراب والأذية التي وضعت على رأس رسول الله وعلى ثوبه الشريف، وهو يقول لا عليك يا بني إن الله ناصر أباك، إن الله ناصر أباك، لا عليك لا تحزني المسألة إن شاء الله الفرج الكبير سيأتي. تخيل لو أن هذا في هذا الزمان هؤلاء الذين كانوا يحاصرون هؤلاء المحاصرين المساكين الذين كانوا في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتخيل أحد أن هؤلاء سيكونون سادة هذه المدن بعد ذلك؟ هل يتخيل متخيل في حتى في أدمغة المحاصرين أن هذه مكة ستخلو من الأصنام؟ هل يتخيل متخيل في ذلك الوقت أن مكة ستخلو من الأصنام؟ وأن هذه الصناديق ستقتل وستنتهي هذه الأسطورة، ومنهم من يدخل في الإسلام كهشام بن عمرو وهؤلاء الذين بعض الذين قاموا بنقد الصحيفة، هل يتخيل متخيل أن هؤلاء هم الذين سيفتحون الدنيا ويحكمونها؟ هل كانوا يتخيلون ذلك؟ حتى كفار قريش ولا المسلمون المحاصرين في ذلك الوقت كما كان في خلدهم أن يقوموا إلا رضا لله، هم لم يتوجهوا لأي شيء، لم يكن في مطمعهم أنهم سيحكمون مكة أو يحكمون المدينة أو يهاجموا، لأنهم لم يكونوا يفكرون في شيء. الرسول أقصى هذا فكر فيها الحبشة، يهاجروا في الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، هذه أقصى ما كان يفكر في المدينة في ذلك الوقت، ثم الهجرة الحبشة مرتين، ثم بعد ذلك بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية، ثم يأتي الفرج الكبير بالهجرة الكبرى إلى المدينة. إذن قبل ذلك سنوات عجاف ودعوة تعرضت إلى التمحيص والإيذاء، واشتد إيذاء الكفار خاصة بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، انتهى الأمر وظل الرسول صلى الله عليه وسلم محميا من ربه، ولذلك فتعرضوا له بالإذاء وبالضرب وبالإهانة وحاصروا هذا الحصار. لكن هذا الحصار يعلمنا، لا ينبغي لنا ونحن ندرس مثل هذه السيرة العطرة أن نمر عليها مرور الكرام. هذا الحصار هو منهج الطغاة في كل زمان ومكان، عندما ينتشر الإسلام وعندما يصحو هذا المارد الذي في القمقم هذا الإسلام العظيم، عندما يبدأ يصحو تجد الطغاة يحاصرونه بكل ما أوتوا من قوة. مجرد دولة في تاريخ المسلمين الحديث وهي دولة طلوان، هؤلاء المساكين عندما فقط بدأوا يرفعون راية الإسلام ومشروع الإسلام وكانوا يصححون أنفسهم بأنفسهم، وكانت المسألة لو استمروا لكانوا أفضل من ذلك بكثير، ولكن لله في خلقه شؤون. رغم هذا فإن الكفار لم يستطيعوا أن يتحملوا أن تقوم دولة في هذه فهذا العالم تحكم بالإسلام تخالف القوانين تقوم وتعترض عليهم ولا توافقهم في مشروعاتهم، بل إنهم فعلا فعلوا كما فعل المطعم. انظر المطعم ابن عدي ضرب مثلا من الكفار الأوفياء الذين احترموا هذا حق الإنسان في العيش وفي الدفاع عن نفسه. هذا المطعم ابن عدي تجد أن كثيرا من المسلمين ومن قادة من يسمون بالمسلمين ومن على شكلتهم لم ينالوا حظا مثل ما نال هذا الرجل، بل إنهم وصلوا إلى الحضيض فصاروا يسلمون من يلجأ إليهم ويطلب جوارهم وحمايتهم ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة. سلموا في هذه الدولة التي تسمى السعودية، هؤلاء سلموا، هؤلاء الشباب الذين كانوا في جوار الله وفي الكعبة أخذوهم بملابس الإحرام، عشرات الشباب، منهم من محكوم عليه بالإعدام ومنهم بالسجن المؤبد ومنهم من عذب ومنهم من يعلم الله سبحانه وتعالى بحاله، أخذوهم وقبضوا عليهم، لا جوار ولا مروءة ولا شهامة، فهم أذل وأحط من المطعم ابن عدي. لو أسلم المطعم ابن عدي لكان أفضل من هؤلاء جميعا، هو رغم شركه فهو أفضل منهم، لأنهم في الحضيض ولا تذكر لهم منقبة ولا محمدة. حتى هذا هؤلاء المشاكين الذين يتهكمون عليهم هناك، يتهكمون على الملا عمر حفظه الله، يتهكمون عليه، وهؤلاء المتأخونون وغيرهم الذين يصفهون هؤلاء متخلفون لم يفهموا الدين، وكأنهم هؤلاء منذ 90 سنة ولا 80 سنة وهم لم يستطيعوا أن يقيموا دولة في تاريخهم ولا في حياتهم. هؤلاء 5 سنوات أقاموا دولة، أنتم منذ من سنة 1928 لم تقيموا دولة، ورغم ذلك نسكت عليكم ونصبر على مصائبكم كثيرة، ولكن تصفهون على الشباب وتتهكمون عليهم وتتهكمون على الشباب وتؤذرون كل من هض ودب من أعداء الله وتصافحون أصحاب البدع والفتن، ورغم ذلك نصبر عليكم، ولكنكم تسخرون من هؤلاء الشباب المساكين، يسخرون من الملا عمر. هذا الملا عمر الخبار الذي يسير عليه بهؤلاء بأمة من هؤلاء جميعا. هذا الرجل رغم أنه قال لهم لما طلبوا الشيخ أسامة، ماذا قال لهم؟ إذا كان اقترف شيئا فإنهم قالوا له إذا اقترف نحن ما على أدلة، قال هاتوا الأدلة. قالوا لو أعطيناك الأدلة تسلمه إلينا؟ قال لا، حتى لو أعطيتم الأدلة لن أسلمه لكم، لأنه لا يجوز لمسلم لكافر أن يحاكم مسلما. قالوا له ماذا تصنع؟ قال نحاكمه بالإسلام، قضاء الشرع هنا، هو الذي يحكمه. قالوا حتى لو في أدلة، حتى لو وجدت لو كان معكم أدلة. هذا هو الذي قاله قبل الحرب وقاله علماؤهم، هؤلاء الذين ساخروا منهم. تخيل هذا لو كان في السودان ولا في السعودية ولا في أي دولة من الدول العالم، حتى لو كان بين جماعة ممن تسمى من الجماعات الإسلامية القائمة الآن السياسية هذه، لكان قد مصلحة الدعوة ومصلحة الأفراد سلموه. رغم ذلك دولته ستزول، ورغم ذلك يقول لا والله لن نسلمه ولا ينبغي، وإن فقهاءنا يقولون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجعل لا ينبغي لمسلم أن يحاكم على يد كافر. ورغم ذلك ضرب هذا الرجل نسلا عظيما وسطره بحق بصحائف من ضياع في تاريخنا الحديث المعاصر، هذا التاريخ النكد التعش الذي نشهد فيه هذه الذلة والمهانة، هذا بصيص من أمل، هذا بصيص رغم زوال دولته، إلا أن مبدأه وسيرته العظيمة وموقفه العظيم لن ينساه الله تعالى له، بل إن الله سبحانه وتعالى سيهيئ الأجيال من ينصرون هذه الدعوة ويدعون لهذا الرجل العظيم، ومن يكتب عن هذا الرجل العظيم كما نحن نتكلم حتى من باب الإنصاف والعدل عن المطعم بن عدي وعن أبي البختري بن هشام وعن هشام بن عمرو وعن زمعة بن الأسود، رغم أنهم كانوا كفارا معاندين مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نذكرهم بكل عدل وإنصاف لأنهم دافعوا ووقفوا ضد الظلم واعترضوا ونقلوا هذه الصحيفة وهذه القوانين الجائرة القاطعة الظالمة. إذا وجد في هذا العالم مثل هؤلاء، فعلا يوجد في هذا العالم، ولكن صوتهم ضعيف ولكنهم لا يستطيعون. فالخمسة هؤلاء كانوا أخوياء ولهم قبائل، ولكن لكننا اليوم نعم نجد في أوروبا وفي بعض الناس من يقومون بالدفاع عن حقوق المساجين وحقوق هؤلاء، نعم نجد هؤلاء، نشكر من يحسن من هؤلاء ونتمنى المزيد، هذا خير وبركة. الله يهيئ من يدافع عن المسلمين ومن يدافع عن حقوقهم، لكننا لا نتنازل عن ديننا ولا نفرط في عقيدتنا ولا نساوم عليها، نشكره بقدره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الرسول قال الناس ولم يقل المسلمين. إذن يجوز أن أشكر كافرا فعل صنيعا طيبا، لكن هذا الشكر لا يصل بي إلى أن أكون عبدا، كما يقولون لنا ويعيروننا: أنتم لاجئون سياسيون وهم يطعمونكم وأنتم تجلسون. ما كان يفعل هؤلاء كفار قريش يعيرون الناس، بل كانوا يفتخرون أنهم يطعمون الطعام والرفادة ويسقون الحجيج ويجيرون الملهوف والمظلوم، وما كانوا يعيرون أحد. نشر هذه الخسة، يعيرون الناس، يعرون حتى اللاجئين بقوانينهم هم التي أكلوها الآن. ورغم ذلك هؤلاء الذين يعيرون، نعم يا سيدي أهلا وسهلا، نشكركم على هذه الضيافة، ولكننا جينا إليكم مضطرين، فإن إذا كنا نشكركم لسنا عبيدا لأحد. ليس معنى ذلك أننا نرضى بالذلة، نقول لك يا أخي ما ترضى بما تتكلم بصوت عالي وبقوة هم يسمحون لك، وكأنها منحة منهم، وكأن هذه الحرية منهم، هم صنعهم الذين أعطوك هذه الحرية. يا سيدي أنا شكرتك والحمد لله، شكرك الحمد لله الذي سخر لنا هذا، الحمد لله الذي بارك لنا في هذا وهيأ لنا هذا، لكننا لسنا عبيدا، ونقول للظالم أنت ظالم، وسنظل نجهر بالحق طالما عشنا في هذه البلاد وفي غيرها. وإلا لو كان الأمر دنية في الدين، ولو كان الأمر مساومة، لكنا اتفقنا مع الطواغيت وعشنا معهم، والواحد يصلي هناك في المساجد يكون شيخ وحلو برضك، يعني هو المشكلة هتعيش طيب ولكن تكتم صوتك ونفسك لا تتكلم في شيء، رضي الله عن الرئيس ورضي الله عن الزعيم وانتهى الأمر، وستصلي وتكون عبد صالح. لكن هو عندما نتكلم بالحق، مثل ما نتكلم في صلاة الجمعة اليوم، يأتي واحد يلومك ويقول لك أنت تتكلم بقوة وتتكلم بطريقة هم يسمحون لك وأن تحصل على اللجوء السياسي، والآن يعني بالراحة وخفف خفف، وماذا نقول أصلا؟ لسنا عبيدا، لسنا عبيدا، بارك الله فينا. إن لم نقل هذه الكلمة والله إن في الجعبة الكثير، ولم نقل الحق المر حتى الآن. كل ما نقوله فإننا ندندن حول هذا الحق، لو قلنا الحق المر نعلم المصير ما هو. كل ذلك هذا حواليه سياج اسم الحق، لم نغص في قلب الحق. لو قلنا الحق المر ما استطعنا أن نكمل جمعة، ولم نستطع أن نستمر في إذاعة ولا قناة فضائية ولا غيرها، لو قلنا نفس الحق المر. ورغم ذلك لا يسمحون بذلك، لابد أن تحمد رب هذا البيت، لابد أن تحمد هؤلاء الذين جعلوك تعيش هنا. هذا لم يقله كفار قريش ولم يقله طواغيت قديما، بل إننا نجد للأسف الشديد من يقول ذلك من المسلمين. يقول لك واحد مسلم مهزوم يجلس جنبك يقول لك يا أخي احمد الله خلاص خفف وعيش، يعني عيش عبد، عيش ذليل، لا أتكلم بالحق، لا أجهر، لا أدافع عن المظلوم، لا ندافع عن هؤلاء، لا نستنكر هذه المصائب والجرائم. والله لبطن الأرض خير لنا إذا لم نقل للظالم يا ظالم، إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم أنت ظالم، فقد تودع منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نرفع كف الضراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أذن بشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين. ف فك أشرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهيهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد العرب والعجم يا رب العالمين، وفرج كربنا وكرب هذه الأمة واكشف الغمة يا أرحم الراحمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.